الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درس الرقائق والسلوك من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لمنازل السائرين. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التبتل. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال: والتبتل الانقطاع، وهو تفعل من البتل وهو القطع. وسميت مريم عليها السلام البتول لانقطاعها عن الأزواج وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها، ففاقت نساء الزمان شرفا وفضلا وقطعت منهن. ومصدر تبتل تبتلا كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التفعل مصدر كالتعلم والتفهم ولكن جاء على التفعيل مصدر تفعل لسر اللطيف. فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما والمصدر الدال على الآخر، فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلا، وتبتل أنت إليه تبتلا. ففهم المعنيان من الفعل ومصدره، وهذا كثير في القرآن ومن أحسن الاختصار والإيجاز. يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد تبتل. يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على عبادة الله جل وعلا قد تبتل، أي قطع كل شيء إلا أمر الله وطاعته سبحانه. إذن هذا هو المعنى اللغوي للتبتل، المراد به الانقطاع إلى الله وتعلق القلب بالله والتجريد في عبادة الله. ولو تأملت لوجدت جميع هذه المنازل تدور حول تعلق القلب بالله جل وعلا، وهو المقصود من العبادة والطاعة والتوحيد للعزيز الحميد. قال صاحب المنازل رحمه الله: التبتل الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية. وقوله عز وجل: له دعوة الحق، أي التجريد المحض. قال ابن القيم: ومراده بالتجريد المحض التبتل عن ملاحظة الأعواض، جمع عوض، بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة، فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر، بخلاف العبد فإنه يخدم سيده بمقتضى عبوديته لا للأجرة، فهو لا ينصرف عن بابه إلا إذا كان آبقا، أي شاردا صارا. فرق بين الأجير وبين العبد الرقيق. فالأجير يعمل الأجرة، أما العبد فهو يعمل بمقتضى العبودية. هذا مثل حسي ظاهر فيما يتعلق بالتعبد لله، فيقول بأن من تعبد فقط لأجل الأجرة فهذا ينقطع ويترك التعبد إذا نال مراده، أما من تعبد تجردا ومعرفة بالله جل وعلا لذاته فإنه لا ينقطع. يقول بخلاف العبد فإنه يخدم سيده بمقتضى عبوديته لا للأجرة، فهو لا ينصرف عن بابه إلا إذا كان آبقا، والآبق قد خرج من شرف العبودية ولم يحصل له إطلاق الحرية، فصار بذلك موكوسا أي ناقصا لا إلى العبودية مال ولا إلى الحرية أو لا الحرية مال، فبقي هكذا عياذا بالله. يقول فصار بذلك موكوسا عند سيده وعند عبيده. لا بالواو الوكس، لا الوكس النقص، لا وكس ولا شطط، أما الركس ما أصور ارتكس يعني لا يريد هذا. يقول فصار بذلك موكوسا عند سيده وعند عبيده، وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختيارا ومحبة لا كرها وقهرا، كما قيل شرف النفوس دخولها في رقهم والعبد يحوي الفخر بالتمليك. وهذا صحيح، كلما ازداد العبد عبودية لله كلما ازداد شرفا وعزة ورفعة وفخرا، حتى قال القائل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم، سيأتي بيانها. ولذلك من لم يكن عبدا لله صار عبدا لغيره، من لم يتشرف بعبوديته لسيده ومولاه صار عبدا لهواه. قال ابن القيم فروا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فروا من الرق الذي خلق له عبودية لله فبلوا أي ابتلوا، فبلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا للشيطان ولنفوسهم وأهوائهم عياذا بالله من ذلك. قال والذي حصل استشهاده بقوله له دعوة الحق في هذا الموضع إرادة هذا المعنى، وأنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. فلاحظ هنا يوجد أمران. الأول أنه المستحق لهذه الدعوة، دعوة الحق، العبادة والدعاء حقه سبحانه. ثم أيضا أنه مستحق لهذه الدعوة لذاته ولصفاته. فلو أن الله عز وجل لم يرتب على العبادة والطاعة والدعاء ثوابا وأجرا، وإنما أمر العباد أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يخلصوا له لذاته وصفاته، لكان هذا الأمر في محله، وكان الله مستحقا لهذا الطلب ولهذه العبودية. يقول رحمه الله: ومن قام بقلبه هذا، أي هذا المعنى، معرفة وذوقا وحالا، صح له مقام التبتل والتجريد المحض، المحض الخالص. وقد فسر السلف رضي الله عنهم دعوة الحق بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق، ومرادهم هذا المعنى. وقال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا لله. ودعوة الحق دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. إذن المقصود بالأعواض جمع عوض، وهو البدل. فيقول هنا: الانقطاع لله عز وجل لذاته وصفاته، ولا يمنع أن يطمع العابد في فضل الله وثوابه ورجائه. وسيأتينا أن ما قاله بعض العباد من كونهم يعبدون الله عز وجل لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، أنه قول غير صحيح، قول غير صحيح فيه ما فيه. والناس في هذا القول طرفان ورصد، فمنهم من أنكره بالكلية ورده وحكم بأنه باطل وأنه ضلال، ومنهم من جعل قائله قد بلغ ما بلغ من العبودية ومقامات الإيمان والعلو في هذه المقامات والأحوال، ومنهم من توسط فقال: نعم، إن الله جل وعلا مستحق للعبادة لذاته وصفاته، وأنه أهل أن يعبد وأن يدعى وأن يرجى وأن يخاف، وأنه سبحانه لو لم يرتب على العبادة ثوابا ولا أجرا ولا جنة ولا نارا لكان مستحقا لذلك، لكنه جعل للعابد أجرا وثوابا وجزاء وجنة. فإذا تعبد العابد لله وتقرب إليه حبا لذاته وطمعا في جنته وخوفا من ناره، فقد تعبد لله عز وجل العبودية الحقة. فلا يقال بأنه كالأجير، لا، ليس الأمر كذلك، بل إن أكمل عباد الله تعبدوا لله عز وجل على خوف ناره ورجاء جنته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله، قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فهذا ليس نقصا كما يتوهمه بعض الناس وينسبون إلى رابعة العدوية أنها قالت أحببتك حبين، حبا لذاتك وحبا لأنك أهل له. وقالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، حتى نسبوا إليها أنها قالت اللهم إني إن عبدتك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن عبدتك خوفا من نارك فعذبني بها. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إن صح عنها فهو غلط منها، والله أعلم. المهم أن المسلم والمكلف والعابد يتعبد لله عز وجل على أنه سبحانه مستحق لهذه العبادة، أهل لها، وإن لم يرتب عليها ثوابا وجزاء لكن لا يمنع أن يتعبد على طلب الجنة وخوف النار. بل إن الله سبحانه إنما ذكر الجنة والنار ترغيبا وترهيبا، أمر عباده بطاعته ووعدهم إن أطاعوه أن يدخلهم الجنة، ونهى عباده عن معصيته وتوعدهم إن عصوه أن يدخلهم النار. إذن مقصود في مقام السائرين والسالكين أن يتعبد السالك والعابد والمسلم لله جل وعلا على طمع الجنة وخوف النار. طيب، ابن القيم رحمه الله ناقش هذه المسألة نقاشا علميا في هذا الكتاب في غير هذا الموضع، وقال بأن من قال بأنني لا أعبد الله طمعا في جنته هذا فيه نقص، ويدل على عدم معرفة الأمر على وجهه. قال لأن الجنة ليست اسما للنعيم المخلوق فقط، الجنة أعلى ما فيها رؤية الله عز وجل. فأنت إذا طلبت الجنة وسألت الله الجنة وعملت لأجلها إنما تطلب الله وتريد أن تراه في جنته سبحانه. فليست الجنة فقط حور عين ومآكل ومشارب وبساتين وقصور وأنهار، لا، صحيح هذه من النعيم الذي اشتملت عليه الجنة، لكن أعلى نعيم أهل الجنة رؤية الله، وأعظم جحيم أهل النار الحجاب عن الله عز وجل. فلذلك ينبغي التوسط والاعتدال في معرفة الأمور وعدم الإخلال بالفهم الصحيح، لا سيما في هذا المقام الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. طيب، إذن هنا قال من قام بقلبه هذا أن الله مستحق العبادة لذاته سبحانه صح له مقام التبتل، أي الانقطاع إلى الله. طيب، قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. من العجائب أن المشتغلين بالسلوك من القدماء والعباد يعلقون القلب بالله جل وعلا تعلقا في غاية القوة، وربما أدى ذلك بهم إلى إلغاء الأسباب. والمتأخرون المنتسبون إلى أولئك قد ناقضوا هذا المسلك وصرفوا القلوب من التعلق بعلام الغيوب إلى التعلق بالمخلوقات. وتعجب من هذا، يعني تأمل هنا كيف يقول في التجريد إنه الانقطاع إلى الله بالكلية، ثم قال في تفسير قوله له دعوة الحق التجريد المحض، له دعوة الحق الدعاء والعبادة والإخلاص له محضا مجردا عن رؤية الأعواض والبدائل والأجور. يعني يريد منك أن تعلق قلبك بالله تعلقا محضا خالصا. طب أين هذا ممن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ ولذلك ضرب الله هذا المثل في هذه الآية لمن يدعو غير الله، قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، المدعوون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، يعني لو أنه جاء عند نهر أو عند بئر ومد يديه للماء يريد أن يصعد له الماء ليشرب لن يصعد الماء أبدا ولو ظل إلى يوم القيامة، كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن يدعو غيره، وهذا ليس في الدعاء الذي يباح، وإنما في دعاء الغائبين والبعيدين ودعاء الأموات والأولياء والصالحين ونحو ذلك. طيب، قال أبو إسماعيل الهروي وهو على ثلاث درجات، التبتل على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بأحد، عفوا بحال، نعم، خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. تأمل في هذا الكلام. يقول في شرحه: قلت التبتل يجمع أمرين. ابن القيم يقول التبتل الانقطاع إلى الله يجمع أمرين، اتصالا وانفصالا، لا يصح إلا بهما. ما هما؟ يقول فالانفصال انقطاع قلبه، أي قلب المتبتل، انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى. هذا الانقطاع، قال انفصال واتصال. الانفصال أن ينفصل وأن ينقطع القلب عن حظ النفس ورغباتها التي تزاحم مراد الله منه، وهذا بما يتعلق بالمحرمات، ولو كانت المباحات تمنعك من أداء حق الله ومن تحقيق الانقطاع إليه دخلت في هذا. وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه، مما سوى الله، أو رغبة فيه، أي فيما عنده، أو مبالاة به أو فكرا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى. وهذا هو المقصود، إذا لم يشتغل القلب بغير الله فلا حرج في هذا. الأمر الثاني قال والاتصال، قال والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. إذن الخلاصة في هذا أن ينقطع القلب عن رؤية الخلق والتعلق بهم، وأن يتصل ويتعلق القلب بالرب سبحانه. قال ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يعين على هذا التجريد وبأي شيء يحصل، فقال يحزم، ايش عندكم؟ لا ما ظن هالباء. يحتم الرجاء بالرضا، يحتم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم. طب لحظة بنشوف. ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. هو المقصود القطع حسن، لكن السلام قال فقال طيب. طب أين كلامه؟ هو كان ينبغي أن يقول كلام متصل حتى يفهم، يعني كان ينبغي أن يقول، يبدو أن هذا الكلام متصل بما قبله بعد مبالاة بحال. ثم نعم إما يحسم أو بحسم. طيب المهم أنه قال لك يحصل هذا التجريد بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ابن القيم رحمه الله إن الذي يحتم مادة رجاء المخلوقين من قلبه، الذي يحتم مادة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرضا بحكم الله عز وجل وقسمه لك. فمن رضي بحكم الله وقسمه لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، يعني أنك تستغني عن الناس. ها؟ تبع لا شك. فإذا رضي العابد بما رزقه الله وبما قسم الله له انقطع رجاؤه من المخلوقين، وإذا تعلق بالدنيا تعلق رجاؤه بالمخلوقين، وكل منا على نفسه بصيرة. طيب هذا الأول. والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، التسليم لله. فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضا. فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها أو إلا ما كتب لها، وأن ما كتب لها لا بد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. واضح الكلام؟ من الناحية النظرية واضح، أما من الناحية التطبيقية فأقول أستغفر الله. إيه والله الآن تقول لي أنك ترضى بما قسم الله لك ولا ترجو مخلوقا، الله أكبر ما أعظم هذا.
وأنك تسلم نفسك لله، تستسلم له، تتعلق به وتفوض إليه هذه النفس، فلا تخاف أحدا، الله المستعان. ولعل كثيرا من كلامنا نقوله رجاء المخلوقين، وكثيرا من كلامنا نسكت عنه خوف المخلوقين، ولعل غالب حركاتنا وسكناتنا لأجل الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. قال هذه المعاني الرجاء والخوف يريد أن يصل بك إلى التبتل، تريد أن تنقطع إلى الله انقطاعا تاما، وأن تتجرد له. تحتاج إلى قطع رجاء المخلوقين، تحتاج أن تفنى عن رجاء المخلوقين في رجاء الخالق، وأن تفنى عن خوف المخلوقين بخوف الخالق، وهذا هو الفناء الكامل، وهو من أعظم ما يسعى إليه المسلم. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إرشاده لمن سأله أن عليه دينا قد أثقله، قال له: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، أغنني بفضلك عمن سواك. وهذه نعمة كبرى، أن يغنيك بفضلك فتستغني عن الناس، تكون عزيزا. وكلما استغنيت عنهم كلما كنت حبيبا إلى قلوبهم، وكلما احتجت إليهم كلما سقطت من عيونهم. للأسف بعكس الله سبحانه، كلما احتجت إليه وازددت افتقارا إليه وسؤالا منه ودعاء، ازددت قربا وأحبك وأعطاك. والمخلوق إذا احتجت إليه وسألته نبذك وأبغضك وقلاك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، سبحان الله، الله المستعان. طيب، قال: وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة، في تسليم النفس لله ورضا بقضائه، والعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما هي الفائدة؟ يقول: وهي أنه إذا سلمها لله نفسه فقد أودعها عنده، وأحرزها في حرزه، وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عدو عاد، ولا بغي باغ عاد، حيث لا تنالها يد عدو عاد، ولا بغي باغ عاد. سبحان الله. والذي يحسم مادة المبالاة بالناس، ثلاث أمور يحسم. إذن نصحح الياء يا إخواني، يحسم الرجاء بالرضا، وقطع الخوف بالتسليم. يحسم الرجاء بالرضا بما قسم الله لك، وقطع الخوف أي يحصل قطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. يقول: في رفض المبالاة بشهود الحقيقة، قال: والذي يحتم مادة المبالاة بالناس شهود الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ قال: وهو الشهود، وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله، وفي قبضته وتحت قهر سلطانه، لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته، ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته. فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ الله أكبر، سبحان الله، كيف لو امتلأت القلوب بهذه المعاني وهذه الحقائق، كيف يحصل لها من القوة والتعلق والتجريد والتبتل والإنابة والخشوع. وحدث ولا حرج من مقامات العبودية والإيمان. طيب، رحم الله ابن القيم رحمه الله حين يضع مثل هذه المعاني العظيمة بين يديك. نعم، يسرحه ولا يسرحه أبدا. إذا كان الكلام صحيحا شرحه، إذا كان الكلام محتملا أحيانا كلام أبي إسماعيل يحتمل وجهين، وجها صحيحا ووجها باطلا. تأمل معي، كلام أبي إسماعيل الهروي أحيانا يحتمل وجهين، وجها صحيحا ووجها باطلا. ابن القيم يقول هذا الكلام يحتمل وجهين، وجها صحيحا وهو كيف وكيف، ووجها باطلا مردودا وهو كيف وكيف. ونحن يقول نحسن الظن بهذا الإمام فنحمل كلامه على أحسن المحامل. وأحيانا يرجع كلام أبي إسماعيل الهروي المحتمل المجمل يرجعه إلى أصوله وقواعده ومنهجه الذي عرف به. نعم، أما إذا كان الكلام خطأ رده، إذا خطأ لا يحتمل رده بأدب، يقول هذا خطأ ونعتذر لصاحبه، وما من أحد إلا ويخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم. طيب، نستمر أو نقف؟ ما رأيكم؟ في أسئلة، أسئلة قديمة وجديدة. إذن يبقى الدرجة الثانية والثالثة وهي أرفع. تجريد الانقطاع عن الحضور، حضور النفس، واللحوظ ملاحظة الخلق خوفا أو رجاء أو مبالاة بأحد، بحال أو بأحد. ما تلاحظ أنها بأحد أو لا؟ صح؟ تأمل فيها، تأمل. أو مبالاة بحال، والذي يحتم مادة المبالاة بالمال شهود الحقيقة، وهو رؤية الأشياء كلها من الله بالله. أما ترى معي أن الأولى والله أعلم أن يكون الصواب أو مبالاة بأحد، أنك لا تبالي بأحد من الخلق، لأنك ترى الأمور بالله ومن الله وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه، لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته، ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته. فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ أو لن يكون بأحد منه بحال. إنه يعبر ترى بالحال، يعبر ويريد به مقام الإيمان، يعني الحال الذي يقوم بالقلب من مقامات الإيمان القلبية، الخوف والرجاء والمحبة إذا كانت راسخة يسمونها حالا. لذلك الحال له في استعمالات الناس ثلاثة معاني. الحال استعمال الأول الصحة والأولاد، كيف الحال؟ استعمال الثاني الحال المنصوب، جاء راكبا حال النحو. الحال الثالث الحال المراد به الحال مع الله، فلان له حال مع الله. والمراد بالحال ما يحل في القلب من مقامات الإيمان، خوف رجاء المحبة ونحو ذلك، ورسوخ هذه المقامات الإيمانية فتكون على هذا المعنى. فما أتصور على كل إن أنه يريد بهذا أو مبالاة بحال، بحال من الأحوال، يعني ما أشار إليها أبدا. الكلام أرجعه إلى الناس، مادة المبالاة بالناس، بأحد على كل بأحد أنا يظهر لي أنها أولى، وما ذكرته محتمل. طيب يقول السائل كيف يصيبنا الله بذنوبنا؟ قال تعالى وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي بسبب الذنوب عياذا بالله، هذا المقصود. وفي الحديث القدسي الذي عند مسلم قال في آخره سبحانه في بيان هذا الأمر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، نسأل الله العافية والسلام. يقول يا شيخنا إننا الآن غارقون أو نكاد نهلك مما نفعله من معاصي وقبائح لولا رحمة الله، فلو قمنا بالتوبة بكل معصية لمتنا دون أن نتوب عن كل معاصينا، فهل قيامنا بالصالحات يكفي للعفو عنا؟ أقول ليس هناك إلا عفو الله ورحمته والتعلق به ورجاءه سبحانه. سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة. أما ما ذكرته فهو صحيح، ونحن بحاجة إلى التوبة النصوح والرجوع إلى الله والانكسار بين يديه والإقلاع عن المعاصي والآثام، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. لكن لا تقل لو أردنا أن نتوب فالأيام لا تكفي، لا، قد تتوب في لحظة عن جميع الذنوب والآثام والسيئات وتصح توبتك وتستقيم أوبتك وتقبل إنابتك. فإذا أراد الله بك خيرا وفقك للتوبة و ألهمك إياها ورغبك فيها وحببها إلى قلبك ثم قبلها منك سبحانه. هذه العبارة الجيدة. يقول أخوكم نجد علماء الزهد والتصوف يحرصون على كل ما يجعلهم متعلقين بالله ويتورعون عن كل ما يبعدهم عنه أو بالأحرى ما يفرقهم عن الله، يعني يفرق قلوبهم، حتى لو كان المفرق مباحا محضا تعاطاه الصحابة والصالحون. فكيف اليوم الذين ينتسبون إلى القوم يدعون الناس إلى أعظم مفرق عن الله وهو الشرك به والعياذ بالله؟ سبحان الله. فما سمعتم منشدا مداحا بصوت شجي وهو يقول يا رسول الله خذ بيدي، يا حبيب الله خذ بيدي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هذا؟ يقول السائل هل معنى اذكر اسم ربك وقول الله، لأن بعض أهل البدع إذا جادلته في ذلك يقول هناك نص واضح في الكتاب، في كتاب الله، وهو اذكر اسم ربك واسم ربي الله، فهل هذا صحيح؟ وهل صاحب كتاب المنازل هو الهروي؟ وهل كان صوفيا؟ أما اذكر اسم ربك فليس المراد به الاسم المجرد الله فقط، لأن هذا لم يفهمه أعرف الناس بالله وأعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، ما فهموا هذا المراد، وما نقل عنهم أبدا أنهم كانوا يذكرون الله باللفظ المجرد الله 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 فقط، أبدا لم ينقل ولا يصح حتى يكون جملة، مثل ما عرفتم في سبحان الله مبتدا وخبر، أو الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أو لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك. وأما أبو إسماعيل الهروي فهو كان من أهل السنة وله قدم صدق في الدفاع عن السنة والرد على أهل البدع وأهل الكلام، وله مجلدات في ذم أهل الكلام، ذم الكلام وأهله، والرجل على الجادة، وله اهتمام زائد بالسلوك وأحوال القلوب كما في هذه المنازل. وما يتعلق بكونه من الصوفية أو من غيرهم، فعرفتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم الصوفية إلى أقسام، فمن كان منهم على استقامة وعلى صلاح وعبادة مشروعة وزهادة وعلى الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فالأمر فيه سعة، يعني يكون الخلاف لفظيا بهذا المعنى، سمها زهدا، سمها رقائقا، اقبالا على الله، اشتغالا بتزكية النفس، الأمر واسع. أما إذا كانت بمعنى ما تعارف عليه الناس اليوم فالأمر مختلف، الأمر مختلف، ولم يكن الهروي كذلك. نعم. يقول هل يقال بتول للمرأة التي لا تحيض، التي لا يأتيها الدورة؟ أنا ما أعرف هذا، ما أعرف من أهل العلم من قال هذا الكلام. وهل من النعوت لفاطمة الزهراء رضي الله عنها البتول؟ وإن كانت كذلك فبأي معنى؟ وهل جاء هذا، هل جاء في تسمية فاطمة رضي الله عنها وارضاها انها البتول؟ ان فاطمة لم تكن تحيض رضي الله عنها. يقول هل رابع العدوية هي قصة حقيقية أم هي من قصص ألف ليلة وليلة؟ وحبذا لو توجد لنا عنها شيئا. أنا ذكرت عنها ما نقل، والعلماء ترجموا لها وذكروها أنها كانت على غفلة وله، ثم تابت إلى الله وزهدت في الدنيا حتى تركتها بالكلية. وتنقل أشياء عجيبة، هناك أشياء تنقل عنها يعني حسنة وجميلة، وأشياء يعني غير مقبولة، مثل قولها أحببتك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، وما ذكرته بأنها إنما تعبد الله خوفا لأجل ذاته لا خوف من ماله وطمعا في جنته، فهذا عرفتم أنه فيه ما فيه. ومما نقل عنها كما في الإحياء، كانت معها جارية فقالت لها الجارية أين حبيبنا يعني الله عز وجل؟ قالت إنه معنا ولكن الدنيا قطعتنا عنه. اللهم استعان. هم ينسبون رابعة إلى زمن سفيان الثوري، حتى ذكروا أشياء أنها كانت يعني معهم وفي مجال الذكر في حضور سفيان الثوري، والله أعلم بصحة هذه الأقوال. على كل من راجعوا ترجمتها في صفة الصفوة حجة الأولياء، لكن هل لها ترجمة في سير أعلام النبلاء أو في غير ذلك من الكتب؟ الله أعلم. لعل بعضكم أن يقوم بالبحث عن ترجمة لها في كتب أهل الحديث والرجال وما يتعلق بالعباد والصالحين. هذا أخوكم يذكر البيت الأبيات بتمامها، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل ذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. نعم، فكشفك لي الحجب حتى أراك، وهذا غير صحيح. فالحمد في ذا وذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. على كل فكشفك للحجب، للحجب هكذا، فكشفك للحجب مكتوب فكشفك لي الحجب حتى أراك. الآن لا أستنى في الدنيا لتفسر الآن الحبين، هذا غير صحيح. ما حد يرى الله في الدنيا، أما في الآخرة فنعم. يقول إذا أراد الشيطان أن ينزغ بين أخوين تحابا في الله لأسباب دنيوية، وطرف مستجيب والآخر لا يستجيب لأنه يحبه لله، ما حق الأخوة في الله وما ينبغي نتعلمه؟ الطرف المستجيب جزاه الله خيرا، أما الذي لم يستجب فهو الذي ينبغي أن يخضع لأمر الله وأن يستجيب وأن يجلس مع أخيه وأن يتصارحا ويتناصحا. أما تمكين الشيطان والنفس من مثل هذه العلاقات هذا من كيد إبليس عياذا بالله. هل يقول دعاء الاستخارة هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ الأمر واسع والأقرب أنه بعد السلام، ليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، قال بعد السلام. فذكر بعض أهل العلم أنه يرفع يديه أيضا. ولم أقف على دليلي. هذه الأسئلة الأخرى كأنها قد تقدمت. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.